وصلي ونسلم على خير خلقه أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الصلاة: أبواب تفريع استفتاح الصلاة. باب رفع اليدين في الصلاة. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع. وقال سفيان مرة: وإذا رفع رأسه وأكثر ما كان يقول وبعدما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين. حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية حدثنا الزبيدي عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه، ثم كبر وهما كذلك فيركع، ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى تكون حذو منكبيه، ثم قال: سمع الله لمن حمده. ولا يرفع يديه في السجود ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا محمد بن جحادة حدثني عبد الجبار بن وائل بن حجر قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي، قال: فحدثني وائل بن علقمة عن أبي وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: كنت غلاما.
أحسن الله إليكم. قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي، قال: فحدثني وائل بن علقمة عن أبي.
وائل بن علقمة ولا علقمة بن وائل؟
حدثني وائل بن علقمة.
لا، خطأ. علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه وائل بن حجر.
أحسن الله إليكم.
وعلقمة بن وائل عندكم كلكم كذا وائل؟ وائل هو علقمة. ايش؟
وهو وهم من احد رواه الحديث،
صح،
رواه علقمة بن
وائل، صح، كما نبع عليه البزي وكثرة الاشعار، صح، كذا صح. علقمة بن وائل لانه يروي عن ابيه وائل بن حجر رضي الله عنه الصحابي الجليل. نعم،
احسن الله اليكم. قال: كنت غلاما لا اعقل صلاة ابي، قال: فحدثني علقمة بن وائل عن ابي وائل بن حجر.
نعم، صح، كذا صح.
صلى الله عليه.
قال: عن أبي وائل بن حجر، ما يكون وائل بن علقمة عن أبي وائل بن حجر، أبوه يكون علقمة. الصحيح علقمة بن وائل اللي عنده خطأ صحيح. نعم.
قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا كبر رفع يديه قال: ثم التحف، ثم أخذ شماله بيمينه وأدخل يديه في ثوبه، قال: فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه، وإذا رفع رأسه من السجود إذا رفع يديه حتى فرغ من صلاته. قال محمد: فذكرت ذلك للحسن بن أبي الحسن، فقال: هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعله من فعله وتركه من تركه. قال أبو داود: روى هذا الحديث همام عن ابن جحادة لم يذكر الرفع مع الرفع من السجود. حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه وحاذى بإبهاميه أذنيه ثم كبر. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع حدثنا المسعودي حدثني عبد الجبار بن وائل حدثني أهل بيتي عن أبي أنه حدثهم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبيرة. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال قلت لا أنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي؟ قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه ثم أخذ شماله بيمينه فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ثم وضع يديه على ركبتيه فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق حلقة ورأيته يقول هكذا وحلق بشر الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة. حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو الوليد حدثنا زائدة عن عاصم بن كليب بإسناده ومعناه قال فيه ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد وقال فيه ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحر فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا شريك عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه قال ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة وعليهم برانس وأكسية.
يقول أبو داود رحمه الله تعالى في سننه تفريع أبواب استفتاح الصلاة يعني بيان الأعمال التي تكون قبل أو في بداية الصلاة. استفتاح الصلاة يعني الأعمال التي تكون في بداية الصلاة. في بداية الصلاة الإنسان لا يدخل الصلاة إلا بتكبيرة وهي تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة، لكن هو أراد بيان الأعمال ليست الأقوال وإنما الأعمال. قال باب رفع اليدين في الصلاة يعني بيان رفع اليدين ومواطن رفع اليدين في الصلاة، وذكر أحاديث. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه قال حتى يحاذي منكبيه يعني هذه المنكبين، وبعض الروايات يكون أصابع السبابة يعني تأتي إلى شحمة الأذنين فيجمع بينهما بين المنكب وشحمة الأذنين، لا بأس أنه لا بد من رفع، لا يكون ذلك الرفع خفيفا، لا بد أن يكون مرفوع إما أن يساوي منكبيه أو أن يرفعها قليلا إلى أن تمس شحمة أذنيه ولا يبالغ. وإذا أراد أن يركع فهنا حديث عبد الله بن عمر فيه مواطن ذكرها للرفع وهي عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام إلى الثالثة، هذه أربع مواطن. ثم ذكر رضي الله عنه قال ولا يرفع في السجود، هذا حسب علمه ونقل على حسب ما رأى، ومن حفظ حج على من لم يحفظ، والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي معه أصحابه أحيانا وأحيانا هذا لا يصلي، فما كل الصحابة سمعوا قوله أو رأوا فعله أو حضروا تقريره، كل من حضر ورأى نقل ما رأى وما سمع. كذلك الحديث الآخر هو حديث عبد الله بن عمر قال ويرفعهما في كل تكبيرة، لكنه قيدها يكبرها قبل الركوع، فهو يرفع في كل تكبيرة تكون قبل الركوع. وأما حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا كبر رفع يديه ثم التحف يعني أخذ يمينه أخذ اليمين بشمال أخذ الشمال بيمينه يعني أنه وضعها على شماله وتوضع على الصدر. وأما الحديثة التي توضع فوق السرة من حديث علي أخرجه الحاكم في المستدرك وغيره فهو حديث ضعيف لا يصح. قال وأدخل يديه في ثوبه فقال فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما وإذا أراد أن يرفع رأسه من ركوع رفع يديه ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه. قال وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه حتى فرغ من صلاته. وهذا هو ما نقله وائل بن حجر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الرفع مع كل تكبيرة، الرفع مع كل تكبيرة سواء وهي زيادة على ما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فإذا أراد السجود رفع يديه، وإذا قام من السجدة الأولى رفع يديه، وإذا أتى إلى السجدة الثانية رفع يديه، كل ذلك ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. يقول قال محمد، الإمام الترمذي إذا قال محمد يريد به البخاري شيخه، وهنا قال محمد يريد به أيضا هو شيخه يعني محمد بن جحادة، ليس هو شيخه وإنما من ضمن الإسناد، قال محمد يعني محمد بن جحادة. وأما قوله قال حدثني عبد الجبار ابن وائل ابن حجر قال كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي، دليل على أنه كان حول موت أبيه كان حيا لكنه صغير لا يعقل. قال فحدثني علقمة أخوه عن أبي وائل، علقمة ابن وائل قال ابن حجر في التقريب لم يسمع من أبيه، علقمة ابن وائل قال ابن حجر في التقريب لم يسمع من أبيه، والصحيح أنه سمع من أبيه كما جاء في صحيح مسلم تصريحه بالسماع، سمعت أبي. والإمام البخاري رحمه الله تعالى في التاريخ الكبير ذكر أنه سمع أبيه وأخرج له في جزء رفع اليدين، وأخرج له في جزء رفع اليدين، كذلك أيضا أخرج له مسلم وأخرج له أصحاب السنن الأربع، فهو سمع من أبيه. أما حديث الحسن بن عبيد الله النخعي عن عبد الجبار بن وائل عن أبي عبد الجبار قلنا ما سمع، بخلاف علقمة هو الذي سمع وعبد الجبار ما سمع، إن عبد الجبار قال أدركت أبي غلاما فحدثني علقمة فهو لم يسمع من أبي، وهذا الحديث يكون فيه انقطاع. في الحديث الآخر يعني أنه جلس ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى واليسرى على فخذه اليسرى، قال وحلق ورأيته يشير بالإبهام، يشير بالوسطى، وأشار يشير بالسبابة وحلق بالإبهام والوسطى ثم كان يشير بالسبابة، كذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم قال كان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار بإصبعه في الدعاء، والإشارة بالسبابة يدعو بها. وحديث وائل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وائل بن حجر يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة رفع يديه حالة اثنين ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة. قال وعليهم برانس وأكسية، يعني أنه إذا كان الإنسان عليه من الأشياء التي لا يستطيع فيها إخراج يده لا بد من رفع اليدين حتى ولو كانت تحت الأغطية والأكسية. فقال فرأيتها تتحرك أيديهم وهي داخل الأكسية، هذا في الأيام الذي يكون فيه البرد الشديد ويكون عليهم فرو أو ما يتعلق بذلك لا بد من رفع اليدين. على كل هي سنة ولا يحتاج لطلاب العلم أن يكون بينهم مشاقة ومضايقة وتبديع، وإنما من رأى واستقر عنده يفعل، ومن لا فلا يثرب على الآخر، فلا يثرب على الآخر. طلاب العلم يكون بينهم يعني تحابب وعدم تنافر وتآلف وتقارب، وإذا رأى شيئا يسأله ما دليلك. لهذا عندما قال من رأى منكم النجم الذي انقض البارحة قال أنا، ثم استرق على ما أني لم أكن في صلاة، قال ما حملك، قال وما أني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، قال ماذا فعلت، قال ارتقيت، قال ما حملك على هذا، مثل أنا رفعت. اسأل، إن استقر معه ورجع وبحث واستقر الأمر لديه أخذ به، وإلا الأمر فيه سعة، حتى لو لم يرفع صلاته صحيح، يرفع في تكبيرة الإحرام ولا يرفع في الباقي، صلاته صحيح ولا فيها بأس. فلا يثرب أحد على أحد، ولا يبدع أحد أحد، والكل أخذ. وهؤلاء صحابة رسول الله نقلوا، وكل النقل ما رأى، فلا يكون جمودا على حديث عبد الله بن عمر في قوله ولا يرفع في السجود. إن رأيت هذا لا بأس، ولا يثرب عليك أحد، لكن لا تثرب على من رأى يعني الزيادة. هذه التي ذكرها عبد الله بن عمر تدخل ضمن هذا، ما خرجت عنه، وإنما هناك زيادة، هناك زيادة، فهو أخذ بالحديثين وعمل بهما، وأنت رأيت أن ذلك الحديث لا تقوم به حجة، هذا إذا كنت من أهل الاجتهاد ومن أهل المعرفة ومن أهل الفهم. وأما كنت مقلدا ومع الناس فينبغي أن تحفظ لسانك. نعم، وهذا الذي نحتاجه في طلاب العلم، هذا الذي نحتاجه في طلاب العلم، لأنه لا يمسك متن من المتون ويجمد عليها. المتن قاله بشر، قاله بشر، يصيب ويخطئ ويذكر وينسى، بينما ما قاله صلى الله عليه وسلم وحي، وما نقل من أصحابه وهم الذين زكاهم الله سبحانه وتعالى، وهو المعتمد. نسأل الله لنا التوفيق. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب افتتاح الصلاة. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن شريكنا عن عاصم بن كليب عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء، فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد حاء، وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى، وهذا حديث أحمد. قال: أخبرنا عبد الحميد يعني بن جعفر، أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو قتادة، قال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فلما؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعا ولا أقدمنا له صحبة. قال: بلى. قالوا: فاعرض. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا، ثم يقرأ ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه، ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يقنع، ثم يرفع رأسه فيقول: سمع الله لمن حمده، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها،
ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ويسجد ثم يقول الله أكبر، ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة، ثم يصنع ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر. قالوا صدقت، هكذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم.
يقف.
حدثنا قتيبة
قال رحمه الله تعالى: باب افتتاح الصلاة، يعني ما يكون في افتتاح الصلاة وبيان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم، يعني أن رفع اليدين ثابت حتى ولو كان الإنسان معه ما يستتر به من البرد أو من الحر أو من شيء يرفع يده لا بأس، أنها حتى ولو كانت داخل الثياب يحركها. وأما حديث أبي حميد الساعدي قال: في 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو قتادة. قال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه جواز مدح الإنسان نفسه حتى يؤخذ منه العلم، إذا كان عنده علم لا بأس أن يمدح نفسه بالعلم، إذا كان عنده علم حتى يؤخذ منه ذلك العلم. فقال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: ما كنت بأكثرنا تبعة ولا أقدمنا له صحبة؟ قال: بلى. قالوا: فأعرض. قالوا: فأعرض. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أعرض علينا ما قلت به، أعرض علينا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، ونحن ما رأينا لكن نقل لنا من رآه يصلي ونقل لنا صلاته. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبه، ثم كبر حتى يقر كل عظم في موضعه، يكون ثابت ويكون مستقيما في هيئة القائم الخاشع الذال. قال: ثم يقرأ ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، يعني للركوع يرفعهما حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع. قال: ويضع راحتيه على ركبتيه، ما يضع أطراف أصابعه، وإنما الراحتين يلقمها كاللقمة، يمسكها مسكا، ليس كبعض المتكبرين الذي يضع أصابعه، وإنما يضع يده يلقم بها ركبته لقما. ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يقنعه، لا يرفعه ولا ينزله، وإنما يكون على استواء ظهره وعينه في مكان سجوده، على استواء الظهر وعينه في مكان سجوده، لا يرفعه ولا يدلي يقنعه، وإنما يكون على استواء ظهره وتكون عينه في موضع سجوده. هذا الذي نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يرفع رأسه ويقول: سمع الله لمن حمده. يرفع سمع الله لمن حمده عند الرفع، ليس إذا وقف قال سمع الله لمن حمده وهو واقف، لا، وإنما سمع الله لمن حمده عند بداية رفعه، قال إذا رفع، ما هو إذا وقف كما يفعله بعض الناس اليوم، إذا وقف قال سمع الله لمن حمده. هذا المكان الذي أنت قلت فيه سمع الله له ذكر خاص غير هذا، ذكره ربنا ولك الحمد، ليس هذا هو الذكر الذي خاص بهذا، وإنما سمع الله لمن حمده خاص بالقيام إلى حال من أثناء القيام إلى حال الوقوف، هذا له ذكر خاص، يعني أن الصلاة ما فيها هيئة فيها سكوت، إنما كل هيئة لها ذكر مخصوص. فإذا أراد أن يرفع قال سمع الله لمن حمده، فإذا استتب قائما قال ربنا لك الحمد، أو ربنا اللهم لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد بزيادة واو، أو ربنا اللهم ولك الحمد، أربع صيغ وليست هناك زيادة. لكن إذا أراد أن يطيل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. مولا يقول ربنا ولك الحمد والشكر، ما ورد والشكر، وإنما هذه الصيغ التي ذكرتها هي التي وردت، وهذا حال القيام. ليس حال القيام له سمع الله لمن حمده أو الله أكبر، لا، وإنما سمع الله لمن حمده حال القيام، والله أكبر حال الركوع. فإذا وصل راكعا له ذكر خاص، سبحان ربي العظيم، فلا يكون إذا وصل إلى الركوع وركع قال الله أكبر، أو قال الله أكبر وهو واقف عسس الميكروفون الله أكبر ثم ركع، كل ذلك ما يجوز، وكل ذلك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكل هيئة ذكر مخصوص ينبغي على المؤمن أن يتعلم تلك الصلاة التي أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نصلي كما رأيناه يصلي، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وصلى مرة على المنبر وقال فعلت ذلك لتعلموا صلاتي ولتأتموا بي. نعم، لا بس، ربي لك الحمد، ربنا لك الحمد، والذي وردت الصيغة التي ورد ربنا ولك الحمد. التكبير والتسميع يكون حال الانتقال من هيئة لهيئة لها ذكر مخصوص. أنا واقف أريد أن أركع، الله أكبر، فإذا وصلت إلى الركوع كان ذلك التكبير انتهى. حال انحنائي أقول ذلك الذكر وهو الله أكبر، وحال وقوفي أقول سمع الله لمن حمده، بحيث أني إذا وصلت إلى حالة الوقوف انتهى ذلك الذكر، له ذكر خاص ربنا لك الحمد. قال ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها، يعني رجله اليسرى يثنيها وينصب رجله اليمنى ويجلس عليها. هذا في الجلسة الأولى. وأما الجلسة الأخيرة يخرجها من تحت فخذيه، وهو التورك كما يقال، يخرجها من تحت فخذيه ثم ينصب رجله اليمنى، وإذا ما استطاع ينصب رجله اليمنى يميلها كلها لا بأس بذلك على أي صفة كانت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، فيصلي الإنسان ما استطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كل ما استطاعه يؤديه، وإذا لم يستطعه على أي كيفية كانت يجوز، وهذا قدر استطاعته. والاستطاعة من الذي يحددها؟ يحددها الشخص نفسه، ما يحددها الآخر. أنا لا أستطيع لكن أنا أستطيع هذا الفعل، قد لا تستطيعه لكن أنا قد أستطيعه أنا، فالذي يحدد الاستطاعة الشخص نفسه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد عن ابن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو العامري قال كنت في مجلس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد فذكر بعض هذا الحديث، وقال فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه ولا صافح بخده، وقال فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى، فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة. حدثنا عيسى بن إبراهيم المصري قال حدثنا ابن وهب عن ليث بن سعد عن يزيد بن محمد القرشي ويزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء نحو هذا قال: فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابعه القبلة. حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم قال: حدثنا أبو بدر حدثني زهير أبو خيثمة حدثنا الحسن بن الحر حدثنا عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء أحد بني مالك عن عباس أو عياش بن سهل الساعدي أنه كان في مجلس فيه أبوه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المجلس أبو هريرة وأبو حميد الساعدي وأبو سيد بهذا الخبر يزيد أو ينقص. قال فيه: ثم رفع رأسه يعني من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ورفع يديه ثم قال: الله أكبر، فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد، ثم كبر فجلس فتورك ونصب قدمه الأخرى ثم كبر فسجد ثم كبر فقام ولم يتورك ثم ساق الحديث. قال: ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبيرة ثم ركع الركعتين الأخرين ولم يذكر التورك في التشهد. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الملك بن عمرو أخبرني فليح حدثني عباس بن سهل قال: اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهم فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بعض هذا. قال: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فتجافى عن جنبيه. قال: ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه، ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ، ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته، ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بأصبعه. قال أبو داود: روى هذا الحديث عتبة بن أبي حكيم عن عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل لم يذكر التورك، وذكر نحو حديث فليح، وذكر الحسن بن الحر نحو جلسة حديث فليح وعتبة.
على مالك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة. ابن لهيعة هو اختلط، أصيب، قيل أنه أصيب بالفالج فاختلط، والمختلط من حدث عنه قبل الاختلاط يقبل، ومن حدث عنه بعد الاختلاط يرد، ومن لم يتميز حديثه يترك، من لم يتميز حديثه يترك. وقتيبة بن سعيد حدث عن ابن لهيعة قبل الاختلاط، بلديه، لأن قتيبة استوطن مصر، وهو قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجا البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ، لكنه قدم مصر قلنا وعمره 16، وما خرج إلا وقد جاوز 60 يطلب العلم، ما خرج من مصر إلا وقد جاوز 60، فهو ممن سمع من ابن لهيعة قبل الاختلاط. واعتدل فيه ابن حجر رحمه الله تعالى في التقريب، قال: إذا روى عنه العبادلة، فهم روى عنه قبل الاختلاط، عبد الله بن لهيعة، عبد الله بن يزيد المقري، وعبد الله بن وهب، وعبد الله بن مبارك، هؤلاء قال رووا عنه قبل الاختلاط. والإمام الألباني رحمه الله تعالى ذكر في السلسلة الصحيحة أن قتيبة أيضا ممن روى عنه قبل الاختلاط. وهذه الأحاديث التي مرت معنا كما قلنا على أن الإنسان يصلي كما سمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، فعند ركوعه يضع يديه على ركبتيه مفرقة الأصابع، كذلك إذا سجد سجد وضمهما وتكون متجهة إلى القبلة، لا يجعلها هكذا كما يفعل بعض الناس يشرق بها ويغرب، وإنما تكون متجهة إلى القبلة مضمومة الأصابع، ويكون رأسه وسط بين يديه، لا بعيد ولا قريب، يكون وسطا بين يديه، وإذا ركع يحصر ظهره بحيث أنه يساوي مع رأسه ولا يدليه ولا يرفعه، وإنما يكون بصره أيضا إلى موضع سجوده. وإذا جلس نصب اليمنى وجلس على اليسرى في الجلسة الأولى، وفي الجلسة الثانية يخرج اليسرى من تحت فخذه الأيمن، فإن نصب اليمنى واستطاع أن يجلس على لا بأس، وإن دلاها لا بأس بذلك، الأمر كله فيه سعة. كما قال هنا: وأخرج قدميه من ناحية واحدة، وأخرج قدميه من ناحية واحدة، وإذا استطاع أن ينصبه هذا أفضل. وأما قوله هنا فتورك، يعني بين الجلستين، إذا قام من السجدة الأولى جلس وتورك ثم، أقول هذه ليست بثابتة، فما كان في هذا الحديث يعني مما دلت عليه الأحاديث فهو مقبول، وإلا فليس بمقبول، لأنه ما جاء التورك في الجلسة بين السجدتين ولا الجلسة الأولى إلا في هذا الحديث، وهي لا تصح وغير مقبولة. والإسناد فيه عيسى بن عبد الله، عيسى بن عبيد الله، لا أسف، عيسى بن عبد الله بن مالك، وهو مقبول، المقبول عند ابن حجر حيث يتابع، وإلا فلين الحديث، لين الحديث يعني حديثه ضعيف، وهنا لا يوجد له متابعة، انفرد به فهو لا يقبل. وأما قوله إذا 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 ركع وتر يديه، لا تكون متمايتة، وإنما تكون مشدودة، اليد عند الركوع لا يتمايل بها ويتماوت، وإنما تكون عندما يقبض ركبته يوتر يديه، يعني أنها تكون مستقيمة، لا تكون هكذا مائلة أو ينيمها على فخذه أو ما إلى ذلك كالمتماوتين، لا، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يوترها، يعني أنها مستقيمة. قال: ثم إذا سجد فأمكن أنفه وجبهته، لأن الأنف والجبهة ركن من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة بغيرها، إذا رفع أنفه لا تصح صلاته، وإذا وضع أنفه ورفع جبهته ما تصح صلاته إلا بأن يضعهما. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فليسجد، أمر، والأمر يقتضي الوجوب على سبعة أعظم، وذكر منها الجبهة والأنف. ليس الإنسان يضع جبهته ثم رفع رأسه، هذا ما تصح صلاته، كما قال حذيفة، كما أخرج البخاري وغيره حديث حذيفة، عندما رأى رجل لا يتقن الصلاة، فعندما انتهى قال: منذ كم تصلي؟ قال: من 40 سنة. قال: ما صليت منذ 40 سنة، ما صليت، ولو مت على هذا لمت على غير الفطرة، لمت على غير الفطرة، دليل على أن الإنسان يلزمه أمرا واجبا، ومن العلم الواجب أن يتعلم كيف صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس رأيت الناس يصلون فصليت، ليس رأيت الناس يتوضأون فتوضأت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ نحو وضوئي توضأ، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا. والصحابة رضوان الله عليهم نقلوا إلينا وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف كان يتوضأ، ومرت معنا الأحاديث في هذا، ونقلوا إلينا صلاته وكيف كان يصلي. فينبغي علينا وعلى كل إنسان، ليس خاصا بطلاب العلم فقط، بل كل مسلم ينبغي عليه أن يتعلم ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من العلم الواجب، بخلاف علم الفرائض، إن قام به واحد يكفي، ليس شرطا على كل واحد يتعلم علم الفرائض، لكن شرطا عليه أن يتعلم الوضوء، تعلم الصلاة واجب، يتعلم الصيام وما يتعلق به، يتعلم الحج إن كان أراد الحج وهو عنده استطاعة وأراد الحج وحج، يتعلم أحكام البيوع إذا كانت عنده بيوع يشتري ويبيع، يتعلم الزكاة وما يتعلق بها إذا كان عنده أموال زكوية، وما إلى ذلك مما يحتاجه. وأما العلم الواجب فهو أولا التوحيد، يجب عليه وجوبا أن يتعلم التوحيد، ووجوبا أن يتعلم ما ينقضه أو ينقض كماله الواجب، وجوبا الشرك والبدع ينبغي عليه أن يتعلمها، لأن الشرك ينقضه والبدع تنقص كماله الواجب، ويتعلم ما يتعلق بوضوئه وصلاته وصيامه وحجه وبيعه وشرائه وما يتعلق، هذا وجوبا. وأما العلم المتبقي فهو من فروض الكفايات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية حدثني عتبة حدثني عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد بهذا الحديث وقال: وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه.
نعم، إذا سجد لا يدلي بطنه على فخذه، وإنما لا بد من رفعه، لا بد من رفعه فبطنه عن الفخذ، ولا بد من مجافاة يديه، يديه متجهة للقبلة مجافاة، لكن تلك المجافاة لا يؤذي من بجانبه، لا يؤذي من بجانبه، لكن على حسب استطاعته يجافي، على حسب استطاعته، ولا يلزقهما بجانبيه ولا يضعهما على فخذيه، وإنما يرفعهما. نعم.
قال أبو داود: رواه ابن المبارك حدثنا فليح سمعت عباس بن سهل يحدث فلم أحفظه فحدثنيه وراه ذكر عيسى بن عبد الله أنه سمعه من عباس بن سهل قال: حضرت أبا حميد الساعدي بهذا الحديث.
نعم.
حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام حدثنا محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه، قال: فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجاف عن إبطيه. قال حجاج: قال همام: حدثنا شقيق حدثني عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، وفي حديث أحدهما، وأكبر علمي أنه حديث محمد بن جحادة، وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن فطر عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع إبهاميه في الصلاة إلى شحمة أذنيه.
طيب، هذا الحديث حديث وائل، حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله عنه قال: فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض. هذه في قضية أخرى، وهي قضية النزول، ينزل بركبتيه أو بيديه، الأمر فيه سعة، لا يكلف الله نفسا وسعة، قد يكون الإنسان متينا ولا يستطيع أن ينزل بركبتيه أولا، وإنما يضع يديه أولا هي التي تساعده ثم ينزل، أو أن بركبته بعض ألم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، إن نزل بركبته يجوز، أو نزل بيديه كل ذلك جائز. وأما هنا حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه في هذا، قلنا عبد الجبار ما سمع من أبيه، فالحديث منقطع، لكن الحديث ورد من طرق بها يصح، من غير هذا الطريق، من غير طريق عبد الجبار الذي سمع من أبيه هو علقمة، وأما عبد الجبار لم يسمع. فقال في الحديث الأول: ولم أدرك صلاة أبي، ولم أعقل صلاة، يعني أنه مات أبوه وهو صغير، يعني أنه ما سمع منه، إنما سمع منه علقمة. لكن هذا الحديث ورد أيضا من طرق أخرى يصح بها، من غير طريق عبد الجبار. نعم. وقوله رأيت رسول الله، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع إبهاميه في الصلاة إلى شحمة، قلنا في الرفع يكون إلى شحمة الأذنين أو إلى المنكبين، كل ذلك لا بأس به. نعم، كل ذلك ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، اقرأ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي عن يحيى بن أيوب عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة جعل يديه حذو منكبيه، إذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك، وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك.
يعني أنه يرفع مع كل تكبير، تكبيرة الإحرام، تكبيرة الركوع، قوله سمع الله لمن حمده، وإذا قام من الثنتين يعني قام إلى الثالثة أيضا يرفع يديه كما في هذه الأحاديث. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة.
قلنا قتيبة بن سعيد سمع من ابن لهيعة قبل الاختلاط. نعم، يعني أن حديثه مستقيم عن ابن لهيعة. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن أبي هبيرة عن ميمون المكي أنه رأى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وصلى به من شرب كفيه حين يقوم وحين يركع وحين يسجد وحين ينهض للقيام، فيقوم فيشير بيديه. انطلقت إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقلت إني رأيت ابن الزبير صلى صلاة لم أرى أحدا يصليها، فوصفت له هذه الإشارة فقال إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتدي بصلاة عبد الله بن الزبير.
هذا عبد الله بن عباس يشير إلى أن من أراد أن يقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليفعل كما صلى عبد الله بن الزبير، وكان يرفع يديه نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد
هنا قال عن أبي هبيرة، أبو هبيرة هو عبد الله بن هبيرة السبئي، ومن عنده الشرح يقول في الشرح عن أبي هبيرة اسمه محمد بن الوليد ابن هبيرة الهاشم الدمشقي القلانسي، وهذا خطأ، وإنما هو عبد الله بن هبيرة ابن أسعد السبئي. عبد الله بن هبيرة ابن أسعد السبئي، والشرح فيه خطأ، اللي عنده عون المعبود عندك قال كذا اسمه محمد بن الوليد، صح؟ اي نعم، هو ليس كذلك، اللي عنده الشرح يصلح له يشير الى هذا، لان محمد بن الوليد ابن هبيرة من الطبقة الحادي عشر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن أبان المعنى قال حدثنا النضر بن كثير يعني السعدي قال صلى إلى جنب عبد الله بن طاووس في مسجد الخيف، فكان إذا سجد السجدة الأولى فرفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه.
قال فكان إذا سجد السجدة الأولى رفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه، يعني أنه يرفع بين السجدتين، يرفع بين هذه زيادات. وطاووس يروي عن من؟ عن عبد الله بن عباس. قلت أنا لا أحد يثرب على أحد، لأني أعرف في المتون الموجودة الفقهية بعضكم يتعلم على متن فقهي ثم يجمد، هذا ليس هو العلم. العلم هو ما جاء عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، والبشر قد يصيب وقد يخطئ، فلا يثرب أحد على أحد، ولا تكون المشاحة بين طلاب العلم في مسائل قد لا تؤثر في الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال صلى إلى جنب عبد الله بن طاووس في مسجد الخيف، فكان إذا سجد السجدة الأولى فرفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه، فأنكرت ذلك، فقلت له هيب بن خالد، فقال له هيب بن خالد تصنع شيئا لم أرى أحدا يصنعه، فقال ابن طاووس رأيت أبي يصنعه، وقال أبي رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يصنعه، ولا أعلم إلا أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه.
نعم.
حدثنا نصر بن علي أخبرنا عبد العلى حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع وإذا قال سمع الله لمن حمده، وإذا قام من الركعتين رفع يديه ويرفع ذلك إلى رسول الله.
هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرى الرفع في هذه الأربع المواطن، وكان يرفعها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إذا كبر للدخول في الصلاة، ثم إذا ركع رفع يديه، ثم إذا قال سمع الله من حمد رفع يديه، ثم إذا قام إلى الثالثة رفع يديه ويرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه أربع مواطن. نعم.
ويرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: الصحيح قول ابن عمر ليس بمرفوع. قال أبو داود: وروى بقية أوله عن عبيد الله وأسنده ورواه الثقفي عن عبيد الله وأوقفه.
يعني قال أبو داود الصحيح، أبو عبد الله بن عمر قال يعني وقال يرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو داود يقول الصحيح قول ابن عمر ليس بمرفوع، يعني قوله هذا ليس بمرفوع، يعني أنه موقوف عليه، والصحيح أنه مرفوع لأنه أتى في بيان الرفع حديث ابن عمر وفي الصحيحين أو أنه في أحدهما. نعم.
أحسن الله إليكم. وأوقفه على ابن عمر قال فيه: وإذا قام من الركعتين يرفعهما إلى ثدييه. وهذا هو الصحيح. قال أبو داود
يعني قوله هذا هو الصحيح، يعني أنه يعني الصحيح الموقوف على ابن عمر. نعم.
قال أبو داود:
لكن الثابت ليس إلى الثديين، وإنما الثابت إلى المنكبين، هذا هو الثابت. نعم.
قال أبو داود: ورواه الليث بن سعد ومالك وأيوب وابن جريج موقوفا، وأسنده حماد بن سلمة وحده عن أيوب، ولم يذكر أيوب ومالك الرفع إذا قام من السجدتين، وذكره الليث في حديثه. قال ابن جريج فيه: قلت لنافع: كان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن؟ قال: لا، سواء. قلت: أشري
لا سواء، يعني أنه ما يفرق بين هذه وهذه، وإنما الرفع كله يكون إلى المنكبين. قال: لا سواء، يعني الرفع كله سواء، يعني أنه رد على قوله في الحديث الأول إلى ثدييه عند القيام من القيام إلى الثالثة، قال إلى ثدييه. عندما سئل نافع وهو مولى لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لا سواء، يعني الرفع كله سواء، ما في تفريق. نعم.
قال ابن جريج فيه: قلت لنافع: كان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن؟ قال: لا سواء. قلت: أشر لي، فأشار إلى الثديين أو أسفل من ذلك.
نعم.
حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا ابتدأ الصلاة يرفع يديه حذو من كبيه، إذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك. قال أبو داود: لم يذكر رفعهما دون ذلك أحد غير مالك فيما أعلم.
نعم. نعم.
باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين،
يعني إذا قام من الثنتين يعني إلى الثالثة، إذا قام من الثنتين يعني بعد التشهد الأول يقوم إلى الثالثة. نعم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن عبيد المحاربي قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه. حدثنا الحسن بن علي حدثنا سليمان بن داود الهاشمي حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب عن عبد الرحمن بن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عبد الرحمن بن الأعرج.
نعم.
لا، هو ليس ابن الأعرج وإنما لقب، هو عبد الرحمن بن هرمز
الأعرج،
وعبد الرحمن بن هرمز لقبا الأعرج.
صلى الله عليه.
اكتب عبد الرحمن الأعرج، ليس بن، بن هذه زائدة مقحمة بينهما. نعم.
عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك.
هذه هي الأربع المواطن التي ذكرها عبد الله بن عمر ويكبر فيها لا غير، وهذا ذكرها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا كانت من فعل علي بن أبي طالب نقلا لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يقول عبد الله بن عمر. نعم.
قال أبو داود في حديث أبي حميد الساعدي حين وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة.
نعم، هذا هو المشهور المعروف أنه يرفعها حيال منكبيه. نعم.
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يبلغ بهما فروع أذنيه.
نعم.
حدثنا ابن معاذ حدثنا أبي حاء وحدثنا موسى بن مروان حدثنا شعيب يعني ابن إسحاق المعنى عن عمران عن لاحق عن بشير بن نهيك قال قال أبو هريرة رضي الله عنه لو كنت قدام النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت إبطيه. زاد عبيد الله بن معاذ قال يقول لاحق ألا ترى أنه في الصلاة ولا يستطيع أن يكون قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزاد موسى بن مروان الرقي يعني إذا كبر رفع يديه.
لاحق هو ابن حميد أبو مجلد لاحق ابن حميد. وقوله لرأيت إبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنه من المبالغة في الرفع، من المبالغة في الرفع. الإنسان لا يضع جنبيه هكذا يقول، وإنما لا بد من الرفع. نعم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال قال عبد الله علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فكبر ورفع يديه، فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه قال فبلغ ذلك سعدا فقال صدق أخي قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا يعني الإمساك على الركبتين.
أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود في التطبيق، والتطبيق منسوخ، لكنه رحمه رضي الله عنه كأنه ما بلغه النسخ، فهو كبر ورفع يديه فلما ركع طبق بين يديه وضعهما بين ركبتيه، ما وضعهما على ركبتيه وإنما وضعهما بينهما. هذا كان في الأول، ثم نسخ ذلك بالوضع على الركب. قال فبلغ ذلك سعدا فقال صدق أخي قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا، ويوضع اليدين على الركبتين، يعني أن ذلك منسوخ، ولعله رحمه الله تعالى ورضي عنه ما بلغه الناس، وإنما بقي على الأمر الأول، والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، اللهم يسر لنا علما نافعا عملا صالحا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا وولاة أمرنا جميع أموات المسلمين، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، اللهم صل وسلم على رسول الله.